بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد، أولئك القوم الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده ونشروا راية الإسلام، فاللهم ارض عنهم واجعلنا من محبيهم المحسنين الاقتداء بهم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، كان الحديث هو يتعلق بأركان الإسلام الخمسة، ولكني رأيت أن أجعله في أمور لعل كل واحد منا يهتم بها. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وغيرهما رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن عمل حسنة كتبها الله 10 حسنات، إلى 100 ضعف، إلى 700، إلى ما لا يعلمه إلا الله، ومن هم بحسنة فلم يعملها عاقه عير، فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات كاملة، ومن هيم بسيئة فلم يعملها يعني تركها كتبها الله له 10 حسنات كاملة، فإن عملها كتبها الله 1 سيئة. هذا الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين وغيرهما يبين شيئا من فضل الله على عباده ورحمته إليهم وإرشادهم إلى أن يعملوا الصالحات. ثم إذا لم تعمل، إن أنك سوف تعمل هذا العمل، فإذا عاقك عائق والله يعلم الصدق من غيره، كتب الله لك كأنما عملت ذلك العمل، حتى لو لم تعمل. هممت أن تتصدق لم يسأ الله ذلك، هممت أن تذهب إلى محل كذا لعمل إصلاحي في خير إلى آخره فلم تعمل، لم يتيسر ذلك لك، كتبه الله كأنك عملت 10 حسنات كاملة. وهذا من فضل الله على العباد وجميل إحسانه. فإن عمل الحسنة كتبها الله عنده 10 حسنات، يضاعفها 100، 700، إلى ما لا يعلمه إلا الله، تختلف المضاعفات حسب اختلاف العامل ومدى إيمانه وحرصه على إرضاء ربه جل وعلا واهتمامه بالأعمال الصالحة. فإذا هم بالعمل الصالح ووفق للقيام به فأحسن أداءه، وكما قلت في الأعمال كلها شرطان أساسيان لكل عمل يراد به المنفعة دنيا وآخرة، لا بد أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه مشروع، ولا بد أن يكون خالصا لله. فهذان الشرطان في كل عمل يراد الانتفاع به لا بد أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أي عمل يريد العبد أن يتقرب به ولا يوافق سنة النبي يكون مردودا عليه، للحديث المخرج في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا، يعني في الإسلام، ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فليحرص المسلم على التماس طريق الخير والسؤال عن الأعمال الكريمة. أعمال كريمة يعرفها كل مسلم وهي أركان الدين، وبالنسبة للعبادات البدنية وهي الصلاة التي هي عمود هذا الإسلام، وهي التي بها بعد الشهادتين وإذا وجد معها أمر الزكاة صار الإنسان في مأمن. فليحرص المسلم في حياته ولا سيما في هذا الشهر المبارك ليعود نفسه على الرغبة في العمل الصالح، ويفكر في الأعمال التي يمكن أن يقوم بها فيعقد العزم على أن يقوم بها. إن أمكنه ذلك من الله كتبها الله له مضاعفة. أقل المضاعفات أن تكون الحسنة الواحدة بعشر حسنات، يعني تصدق بدرهم يكون كأنك تصدقت بعشرة، وقد يزيد إذا كان الباذل الخير أو القائم بعمل الطاعة في هذه الحسنة من أهل الإيمان والتقى، يسرهم أن يصادفوا الشيء المناسب ويأسفهم أن يفوتهم أمر مناسب في الخير فهم حريصون عليه، تضاعف إلى مئة. وقد يكون الإنسان في إيمانه ورغبته في الخير وحرصه عليه وجده واجتهاده تضاعف حسناته إلى مئة، إلى سبعمائة، وهذه أغلب الأحوال في الأمور التي تكون جميلة كريمة، وقد تزيد عن ذلك تبع صدق إيمان الواحد وقوته وإخلاصه لله في كل أموره وحرصه التام على مرضات رب العالمين، والله يعلم المفسد من المصلح. فاحرص أيها المسلم في هذا الشهر المبارك، واعلم أن ميادين الخير في شهرنا هذا ميادين واسعة. من الميادين الحسنة أن تسلم على كل من لقيت. بماذا؟ تقول السلام عليكم، وهذا من علامات الإيمان الكريمة. كما أن ترك السلام عند الملاقات من علامات الساعة، حتى لا يبقى الإنسان يسلم إلا على من يعرف، فهذه من علامات الساعة وقربها، ولا شك أنها قريبة إلا أننا لا نعلمها، والله جعلها مفاجأة للعباد. إذا هم الإنسان بعمل سيء ثم خاف الله أو خاف أن يفتضح ويذم على هذا العمل فتراجع متعمدا، كتبها الله له حسنة كاملة. أما إذا لم يعملها لعجزه واستمر على التفكير بها فهذا شيء آخر، لكنه لا يكتب عليه إلا إذا باشر العمل. إذا عمل السيئة كتبت عليه سيئة واحدة. ثم في الحديث الصحيح ما قال الله بسيئة كاملة، قال واحدة، وهذا الوصف بالوحدوية يدل على أنها مقيدة لا توسع فيها. فكر أيها المسلم في هذه الأيام، أنت أمضيت يومين من شهر الصيام، هذا الشهر الذي صيامه للقادرين عليه ركن من أركان الإسلام، ومن صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذلك من حقوق الله، فإن حقوق الله جل وعلا تمحوها التوة الصادقة، يمحوها الحج الذي تتكامل الأعمال الصالحة فيه ويتم صيانته عن كل ما يشينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما خرج مهاجرا من مكة قبل فتح مكة، وكان عمرو بن العاص من أشد الناس عداء لرسول الله قبل هجرته، فوقع الله الإيمان في قلبه فهاجر قبل الفتح، ولما مد النبي يده وقال أبسط يدك عمرو، كف عمرو يده وقال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي جميع ما تقدم. قال له صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبلهم، يمحو جميع السيئات بما فيها الشرك الأكبر، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج والمقصود به الحج المبرور يجب ما قبله، والمقصود بذلك الذي فيه القول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فانظر أيها المسلم إذا هممت بخير إن قدرت على أن تتمه فانتظر الخير الكثير من الله. أقل الأمور أن تفوز بعشر مساو لعملك، وقد يكون حظك كبيرا بقوة إيمانك فتفوز بمئة ضعف، وقد تكون من أهل السباق والمسابقات والسابقين وإن كانوا قلة فتفوز بسبعمائة ضعف. ومن النوادر من يفوز بأمر لا حدود له، وفضل الله جل وعلا لا مانع له، وهو يرزق من يشاء بغير حساب. فانظر يا مسلم في هذا الحديث الصحيح الذي كتب الله جل وعلا به الحسنات والسيئات، إذا هممت بحسنة لا تظن أنها تضيع إن عملتها وأحسنت أداءها وجديت في أن تكون على وفق ما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم فأبشر بالفوز. أقل فوز أن تفوز بعشر مضاعفات، وقد تكون أكثر إلى سبعمائة، وفي النوادر ما لا يعلمه إلا الله. ثم لا تيأس من رحمة الله، إذا هممت بسيئة ثم وجدت أن الطريق ليس معبدا وليس باليسير أن تصل إليها، ففكر بأن تركها أنفع لك، فاتركها متعمدا حتى يكتب لك حسنة كاملة، وهذا من فضل الله الذي لا حدود له. فربنا جل وعلا أرحم الراحمين، وهو خير الغافرين، وهو المتصرف في هذا الكون، وهو الموجد له، هو الفعال لما يريد. واعلم دائما وأبدا أن الأعمال كلها تابعة للتوحيد، لتوحيدك الله جل وعلا. فإن الإنسان إذا كان يرتكب الشركيات لا ينفعه عمل إلا إن تاب من ذلك الشرك، كما مر الحديث عنه وكما هو معلوم عند عامة الناس، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يتسامح جل وعلا. الله هو الذي خلق الخلق، هو الذي تكفل بأرزاقهم، هو الذي دافع عنهم، هو الذي يسر لهم أمورهم، هو الذي منه كل خير، وبتقديره وإرادته يدفع كل شر. فإذا أخطأ الناس وصرفوا شيئا من حق الله لغير الله يترك الله جل وعلا بقية العمل، للحديث الذي سبق أن سمعتموه من عمل عملا أشرك فيه، يقوله الله جل وعلا في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ففكر دائما في الأعمال، إذا أردت أن تبشر عملا فانظر هل هو طاعة لله، فإذا ظننت أنه طاعة فانظر هل هو مما أجازه رسول الله، لأن بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى أمر الدين، لم يبقى حاجة لأن يضاف إليه شيء، كمل. والعادة أن الشيء الكامل لا يحتاج إلى إضافات، وإن تعمد إضافات إن كانت مشروعة فهو جزء مما شرعه الله، وإن كانت غير ذلك فإنها مردودة على صاحبها، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المخرج في الصحيح من أحدث في أمرنا هذا، يعني في ديننا، ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الإحداثات، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم تجنبوا احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، والبدعة لا حرج فيها، وكل بدعة ضلالة. وإذا كان وكل ضلالة في النار في بعض ألفاظ الحديث نفسه، إذن ينبغي لك أن تكثر إن كنت من أهل العلم وتستطيع، فستجد الأمر موضحا بفضل الله في علوم الشريعة، وإن لم تكن فإن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسأل. واعلم أن السؤال ينبغي أن تسأل من تحسن به الظن، وتسمع عنه التمسك بالسنة النبوية، وتسمع عنه أيضا الحرص على موافقتها، والحذر التام منه على الدنو من كل ما يخالفها، لأن الدخول في بدعة وإن خفت فإنها تجر إلى ما وراءها. ولذلك أكثر ما يضيع الناس في إحسان الظن بدون دليل. ينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة من أمره، وأن يحسن التثبت في العمل، وأن يحرص عليه. فاحرص أيها المسلم، احرص على معنى هذا الحديث، إن الله كتب الحسنات والسيئات، وفي بعض ألفاظ الحديث في كتاب عنده، أي عند الله. جعل الناس قسمين، أو جعل المكلفين قسمين من إنس وجن، من هم بحسنة إن عملها حصل ما حصل عليه من الخير الكثير، وإن حيل بينه وبينها فلم يعمل أي شيء فيها، لكنه ما كره أنه صد عنها، يكتب له حسنة كاملة. والجانب الآخر المتطلع للسوء والشر، أصحاب المخالفات، إذا هموا بالسيئة أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، يحب التوابين ويحب التوبة من عباده، فلا يكتب عليهم عملا مشينا حتى يباشروه، فإذا لم يباشروه إن كانوا تركوه كتبها الله عنده لهم حسنة كاملة. انظر إلى عظيم فضل ربك جل وعلا. وتذكر ما أشرت إليه قبل ليلة، أحسن العمل ما دام أن العمل وبخاصة الصيام اختصه الله لنفسه من بين سائر الأعمال، احرص على حفظ ذلك العمل، اجتهد في ذلك، ليرى الله منك عزيمة على إتقان العمل والجد على اتخاذ أصلح الطرق إليه وعمل أصلح ما يمكنك أن تعمله به وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لم يبقى للناس حاجة في أي زيادات، لا تقديم يوم من الأيام ويدعى أنه أفضل، لا تقديم مكان من الأمكنة ويدعى أنها أفضل، إلا بدليل من الشارع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي بلغ عن وأصحابه رضي الله عنهم اجتهدوا، فما تركوا أمرا يفعله رسول الله أو فعله صلى الله عليه وسلم من خاص وعام، حتى طريقة المأكل والجلوس والاضطجاع والجلوس مع أحبابه وجلوسه في منزله إلى غير ذلك، كل ذلك مثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما من القوليات أو العمليات. وهذا من فضل الله على أمة الإسلام، أنها لم تترك في مضيعة من الأمور ولا متاهة من الأرض، وإنما جعلها في هذا الحرز المكين في السنة النبوية الكريمة بعد كتاب الله جل وعلا. ثم احرص على أيضا تفقد نفسك، فإن الناس يكثر فيهم الخطأ، وربنا يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فأكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار في كل مقام، وأكثر من التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم، انظر يعني ما قال واحدة وأكثرية أو الفساق، كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. قد لا تعلم كل خطاياك، قد تسهو عنها أو ينسيك الشيطان تذكرها، فاحرص أن تتوب إلى الله عما تعلم وعما لا تعلم. ولا يقول الواحد أنا لا أتذكر أني أذنبت، ربنا يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار وهو العالم بكل شيء. ونبينا يقول كل بني آدم، من عالم ومتعلم، من أمير ومأمور، من متعبد وغير متعبد، كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فأكثر أيضا من التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يتوب في المجلس الواحد ربما أو في اليوم 100 مرة. حاسب نفسك أخي، وأنا أحاسب نفسي، لننظر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل تحصي أنك تبت 100 مرة؟ إن وجدت ذلك فهذا حظ عظيم لك، وإلا فتعاهد نفسك لئلا توافيك المنية بعد ارتكاب خطأ قبل أن تتوب. فالأمر يحتاج إلى عناية تامة. ثم هذا الشهر المبارك الذي جعله الله جل وعلا ميدانا جميلا وجليلا وكريما، احمد ربك أن الله بلغك إياه، فاحرص على أن تجعله انفتاح خير لك، واحرص بعد ذلك على أن يتواصل إحسانك. ثم إنني أؤكد بالنسبة لصلاة الليل، صلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح البخاري غيره أنه صلى 13 ركعة أو 11 ركعة، وكل ذلك مروي عن عائشة وغيرها 13 و10، وعن ابن عباس وعن أم سلمة وعن عدد من أزواج النبي. وإن قالت عائشة ما زاد، تقصد أنه أغلب أموره، لكن كيف كان يصلي؟ نحن نصلي نستمع لقراءة جزء كامل من القرآن في الليلة الواحدة، هل كان النبي يفعل ذلك؟ النبي يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل الجلوس بين السجدتين، فهل أنت تفعل ذلك؟ ثم كان النبي إذا بقي عليه ويركع 40 آية، معناها أن الأكثر قد قرأه قبلها، كان إذا بقي 40 قام، لما كبر صار يصلي جالسا حتى يبقى في حدود 40 آية ليركع. فهل نحن نصلي في الركعة الواحدة أكثر من 40 آية؟ فاحرص. النبي قال إن من صلى مع الإمام، يعني التهجد كله حتى ينتهي، كتب له كأنما صلى الليل كله. لا تغتر بقول من يقول لا تصلي إلا 11 والبقية بدعة، يعني أن الصحابة في عهد عمر كانوا يصلون في المدينة 27 ركعة، يعني كانوا مبتدعين مع الفاروق، وكان أهل مكة أكثر من ذلك، وهذا في 10 الصحابة. فلنحرص على متابعة الإمام، لا أقول زيدوا، مع أن الزيادة تصح لو أن الواحد أراد أن يؤخر وتره إلى آخر الليل، قام مع الإمام في الركعة الأخيرة الوتر، فإذا سلم الإمام يقومه ويأتي بركعة، ثم إذا قام آخر الليل يتم صلاته ويوتر، لأنه لا يجوز أن يوتر مرتين في الليلة الواحدة في الحديث الصحيح، لا وتران في ليلة. فاحرصوا في التهجد والصلاة مع الإمام وإكمالها حتى ينتهي، ولا تقلدوا من يقولون كذا ولا كذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، صلى في يوم واحد معه أحد الصحابة ماذا قرأ؟ والحديث في الصحيح شرع في سورة البقرة. يقول الصحابي فقلت يركع في المئة، في مئة الآية. يقول فمضى، فقلت يركع بها فمضى، فلما أنهاها شرع في سورة النساء، يعني قدم النساء على آل عمران ثم قرأها، ثم شرع في سورة آل عمران بعد النساء فقرأ هذه السورة الثلاث في ركعة واحدة. هل أحد منا يعمل هكذا إلا من شاء الله؟ قصدي أنها النبي كان يطيل القيامة والركوع والسجود، وكان ركوعه قريبا من قيامه، فإذا كان وضعنا يختلف فأقل الأحوال ينبغي أن نكون محافظين على أداء صلاة كاملة بقدر ما يصلى في المساجد التي نصلي فيها. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يبارك لنا جميعا في أعمالنا وأعمارنا، وما أعطانا من خير وغير ذلك من أهل وبنين وذرية وغير ذلك مما أباحه لنا جل وعلا بمنه وكرمه، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يشفي مريض المسلمين، وأن يقضي دين مدين المسلمين في كل مكان، وأن يفرج كروبات المكروبين من المسلمين في كل مكان، وأن يفك أسر كل مأسور من المسلمين ظلما بمنه وكرمه وعزله. نسأله جل وعلا أن يعاجل المضطهدين بالظلم والتقتيل والعدوان والطغيان في سوريا، أن يعاجلهم بالفرج، بأن يتوبوا إلى الله بصدق، وأن يفتح الله لهم فتوح النصر والتمكين، وأن يرينا في أعداء الله وأعداء دينه عجائب قدرته. كما أسألهم أيضا أن يرينا في من يمدهم، يمد النصيرية، ولا من بأس أن أكرر، فإن النصيرية فرقة من الباطنيين الذين قال العلماء عنهم إن ظاهرهم الرفض، يتظاهرون أنهم يحبون أهل البيت، وباطنهم الكفر المحض. نسأل الله جل وعلا أن يعاجلهم بما تقر له أعين أهل الإيمان، وأن يهدي أهل الإيمان لتقوى الله والإنابة إليه، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ عليه وأن يحقق ذلك لأهل العراق وبقية البلاد الإسلامية، وأن ينصر أهل السنة فيما هم فيه في الخير، وأن يصد عنا وعنهم كل الشر، وأن يحفظ لهذه المملكة أمنها على دينها ودنياها، ويجعلها دائما وأبدا قدوة للمسلمين في الخير، وأن يصد عنها وبها كل شر عن المسلمين. كما أسأله أن يوفق لي أمرنا للحرص على نصرة الحق وأهله، وإذلال الباطل، وقمع البدع، والأخذ على أيدي السفهاء، والحرص التام على المحافظة في أخلاق الأمة وصيانتها، وحماية الشريعة من أن تدنس أو تمتهن. كما أسأله جل وعلا أن يحقق على يديه انتصار الحق في كل مكان، وأن يعاجل أهل اليمن بالتخلص من الفتنة السيئة الرافضية حقة ما يسمى بالحوثية، فإن هذه فتنة هم قديم في اليمن ولكنهم قلة لا يوبه لهم. وبعد ثورة الصفويين في العراق في إيران، وتولي العمائم النجسة السيئة السلطة هناك وفي كل مكان من مواطن الرفض، اشتغلوا ليصدروا ثورتهم النجسة في كل مكان، ولكن إن شاء الله يأبى الله ثم أهل الإيمان أن يمتد لأولئك القوم أي خيط أمل في هذه البلاد، فنسأل الله أن يعاجل المسلمين بالفرج، وأن يقمع البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقق المسلمين في كل مكان الأمن والإيمان والأمان، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير جزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: سماحة الشيخ شخص يعمل مدرسا لمادة الرسم فأهدى إلي ثوبا فهل يجوز لي أن ألبس هذا الثوب؟
إذا كان أنت كنت تدرس هذه المادة وإن كانت أيضا قد تكون ترسمون فيها الصور رجال وإبل وأغنام فاعلم أن رسم الصور بيدك أو قلمك أنه من المحرمات وأن النبي قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. التصوير الذي يكون فيه الأثر للمصور من رسم وتشكيل وكذا فإنه داخل في هذا التحذير الكبير. ثم ما يتعلق بالهدية، إن كنت أنت الذي تجري له اختبار وتختبره أو تنجحه لا فهذه نوع من الرشوة، وإن كان لا يد لك في اختبار في أي شيء فلا حرج عليك. نعم.
يقول هل يجوز أن نصلي خلف من يزيد بعد الفاتحة دعاء عمدا فيقول بعد آمين بسر الفاتحة ونصح لكنه لم يقبل النصيحة ويقول أريد السنة؟
أولا النبي قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا كان يصمم على هذا وتستطيعون إبعاده عن أمكم فأبعدوه. نعم.
يقول هل صحيح أن فروض الكفاية أشد على الناس من فرض العين؟
لا أدري ماذا تعني في ذلك، لكن فرض العين هذا مفروض عليه أن يقوم به إذا كان يملك. إذا كنت تقصد غير هذا فأعد سؤالك في الليلة القادمة من بقينا أحياء وأعرضه. نعم.
يقول هل تصح صلاة من توضأ بماء أوقفه صاحبه للشرب فقط؟
أرجو أن الله يعفو عما مضى، وينبغي أن يجتنب ذلك. الماء الذي جعل للشرب لم يجعل لتطهر الوضوء. نعم.
سماحة الشيخ، عندنا رجل يبغض السنة ويكذب على أهلها ويختلق التهم ويلصقها بهم لينفر الناس منهم، ويقول لن أغير ما أنا عليه من 60 سنة ولو كنت على خطأ، فهل تصح الصلاة خلف هذا الرجل؟
أولا أرجو أنه لا يكون كما تقول، أرجو أن لا يكون، لكن إن كان كما تقول يبغض السنة ولن يغير وأنه تحصل له أعمال لا تتفق مع السنة، فيجب عليكم أن تبذلوا ما تستطيعون للتخلص منه أو بالصلاة مع غيره. نعم.
يقول ما حكم صلاة من يحجزون الأماكن في المساجد وما نصيحتكم لمن يقوم بذلك؟
المكان للمتقدمين وكان الفضل للمتقدمين، أما أن يجعل للشخص مكان متى ما حضر وجد قد حجز له هذا المكان بجره أو بغير أجره فهذا لا يليق، لكن من كان في مكان ثم عرض له ما يدعو إلى القيام لأي أمر دعا في ذلك لوضوء أو غيره ثم رجع فهو أحق بمكانه الذي قام منه. نعم.
هل صلاة المرأة التي تغطي قدميها بالجوربين صحيحة؟
نعم صحيح، لا حرج في ذلك. نعم.
يقول سماحة الشيخ ما حكم حلق اللحية وهل تصح الصلاة خلف من يحلق لحيته؟
هل هذا يحتاج إلى سؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، يعني احلقوها، والحديث الصحيح، والحديث الآخر وهو في الصحيح أعفوا اللحى وجزوا الشوارب. الشارب يجز أو يحلق، أما اللحية في جميع الأحوال لا يتعرض لها لا بجز ولا بتقليم ولا بتسوية ولا شيء، ما طال منها تستطيع أن ترد أطرافها فيدخل في مجموعته ولا يضرك. ثم إن الإنسان إذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعفي لحيته مع قدرته على ذلك يكون قد ارتكب أمرا محرما، ويكون ارتكب سوءا، فليحرص المسلم على التقيد بالسنة. وللأسف كان الناس في السابق إذا رأوا شخصا يقلم لحيته انتقدوه وتعجبوا كيف يحزن. ثم أصبح الناس الآن يستغربون إذا رأوا إنسان لا يتعرض لها بشيء. والنبي قال فيما يتعلق بذلك قال يأتي في آخر الزمان ناس رجال لحاهم كحواصل الحمام. انظر إلى لحية المقلم لحيته وانظر إلى حوصلة الحمامة تجدها ملتمة متقاربة يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة وإنها تراح من كل كذا. فليحرص المسلم على الأخذ بأسباب المغفرة وليتجنب أسباب المضرة والتلف.
يقول سماحة الشيخ حفظكم الله، ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أن الشرك الأكبر 4 أنواع، وهو شرك الدعوة والمحبة والنية والإرادة والقصد، فما معنى شرك المحبة؟
لا أدري. إذا أردت تساوي مخلوقا بالخالق في المحبة ما تعرف أن هذا شرك في المحبة؟ هل أحد أنفع للخلق أجمعين من الله جل وعلا؟ الله هو الذي خلق الناس، وهو الذي أنبت الزرع، وهو الذي أنزل الغيث، وهو ما من خير إلا سببه من الله جل وعلا. إذا راح الإنسان وقول أنا أحب صاحب هذا القبر الضريح كما أحب الله، وأنا أحب الله حبا شديدا، ولكن يحب هذا صاحب هذا القبر حبا شديدا، سواء لا شك أن هذا شرك أكبر. نعم.
يقول رجل يمشي بالعربة ويجد المشقة في الوضوء، هل يجوز له أن يتيمم إذا كان يشق عليه الوضوء؟
الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والصلوات الخمس فرض الله لهن الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحد المغازي نظر إلى أصحابه فرأى بعض أعقاب أصحابه لم يصبها الماء، فنادى بصوت مرتفع، والحديث في الصحيحين: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. يعني هذه البقعة التي ما أصابها الوضوء على خطر أن تأكلها النار. فينبغي للإنسان بحسب الاستطاعة، إذا كان لا يقدر أن يتوضأ فليتيمم، والله يعلم القادر من غير القادر. نعم.
يقول إذا كنت إماما في المسجد في القراءة في صلاة الصبح إذا كان في المأمومين بعض السن والأطفال؟
في الصحيحين من حديث أظن أبي هريرة وكذا، لكنه في الصحيحين في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان يصلي بقومه في المدينة ثم يأتي فيصلي بقومه فيصلي بهم ويطيل القراءة. ورجل آخر جاء إلى النبي وقال يا رسول الله إنني لا أصلي الصبح مع جماعة من ما يطيب بنا فلان، فغضب النبي يقول الصحابي فما رأيت النبي غضب في موعظة كغضبه في ذلك. ثم قال يا أيها الناس من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء. ثم أن النبي أرشد الإمام ولم يرشده لآخر سورة معينة أو وسط سورة معينة ونحو ذلك، وإنما أرشدهم إلى سور معلومة. لما نهى معاذ قال اقرأ في سورة كذا، في سورة الضحى والليل إذا سجى، في سورة ألم نشرح لك، في سورة والتين، عدد من السور. لم يذكر في أي سورة، ما قال آخر سورة آل عمران، ولا قال آخر سورة الكهف، ولا آخر سورة كذا، ولا أن هذا القرآن يهدي للتي هو أقم سورة الثانية. لا، ينبغي لمن كان إماما أن يحرص على السور المفصل. ثم إن السورة بكاملها فيها المعنى الكامل الذي عقدت له، بينما أن إذا اختار الواحد آيات من سورة يترك بقية الآيات. فينبغي لمن يؤم الناس أن يتعاهد نفسه بالقراءة من سور قصار المفصل. والمفصل فيه الطويلة كسورة قاف وما يأتي بعدها، وفيه دون ذلك، والتي حددها النبي وأرشد إليها إنما هي من جزء عما أيضا. فليحرص من كان إماما للناس أن يقصر القراءة ويخففها، لكن يتم الركوع والسجود والقيام. نعم.
تقول هل السيئة تضاعف في مكة؟
من رحمة الله جل وعلا بالعباد وجميل لطفه وعظيم عطائه وجزائه أن السيئات لا يضاعفنا لا في مكة ولا في غيرها، لكن من تجرأ على ارتكاب المحرم في مكة فقد قال الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني من أراد أن يلحد في الحرم. نعم.
تقول أنا إمام مسجد وأراد مني أهل القرية أن أكون مأذونا شرعيا أقوم بعقود الأنكحة، ولكن توجد كثير من البدع والمنكرات في عقد النكاح عندنا كالدعاء الجماعي وقراءة الفاتحة والتصوير ومن يشرب الدخان، فبماذا تنصحني؟
إذا كانت الدولة لم تضع كاتب عقود أنكحة وألح عليك هؤلاء فوافق بشروط، قل عقد النكاح بشرط ألا يكون فيه كذا وألا يكون، يعني لا يكون فيه أي شيء يخالف السنة. نعم.
يقول: كان يعمل عندي رجل وترك عندي مالا أمانة، ثم علمت أنه التحق بالجماعات التكفيرية، فهل أبلغ عنه الجهات المختصة حتى يتم القبض عليه؟ وما حكم المال الذي تركه عندي؟
راح الوقت الله يعافيك. أول شيء إذا كان توفي تعرف له ورثة فالمال للورثة، من مات وله مال فماله لورثته، إن كان له وصية بشرط أن لا تزيد عن الثلث تنفذ، وإذا لم تكن له وصية ومات بدون وصية فلا يصح أن يتولى أحد أن يوصي عنه، إلا إذا اتفق الورثة جميعا على أن يخرج شيئا معينا يجعلونه وقفا عنه أو بمنزلة وصية فلا حرج في ذلك، وإنما يقسم ما يكون من هذا المال على الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
يقول: شخص حاول الوصول إلى عمل محرم ولكن لم يتمكن من ذلك، فهل تكتب عليه سيئة؟
من رحمة الله جل وعلا أن الله لا يكتب على الواحد منا سيئات إلا إن ارتكبها، أما أنه أرادها فلم تحصل له وتعذر عليك عليه الحصول عليها فيحمد الله على أنها لم تكتب عليه، لكن لم يكتب له فيها أجر. أما إن ترك العمل السيء مع القدرة عليه لكن فكر في العواقب وخاف على نفسه الضرر في الدنيا والآخرة فتركه فتكتب له حسنة كاملة. نعم.
يقول: ما هي الفرقة الإسماعيلية وما عقائدهم؟
لا أدري وش عملك أنت، هل أنت معلم وهل تعلم علوم مختلفة المواقع أو تريد أن تعرف الفرق ما هي؟ إذا كنت تريد تعرف الفرق ما هي فاشتر كتاب من الكتب التي تعنى بذكر الفرق، ليست واحدة ولا خمس، وتتعلم في ذلك. نعم.
هل يجوز استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان؟
ألا يكون له يتحلى منه شيء ويدخل وجهه؟ اعمل المعجون هذا قبل أن تعقد نية الإمساك أو بعدما تفطر. نعم.
يقول: هل من أخذ بقول من قال من العلماء بعدم الزيادة على 11 ركعة واستدل بأن الآثار التي وردت عن الصحابة لم تثبت عنهم بل ثبت عنهم أنهم كانوا يصلون 11 ركعة، هل ننكر عليه؟
لا لا، أول شيء ليس بذلك بصحيح، والذي يبدو لي أن هذا القائل لا يعرف، أسأله هل يعرف كتاب قيام الليل؟ هل قرأه من أوله إلى آخره ورأى ما فيه؟ هل رأى المختصر فقد أو رأى الأصل في قيام الليل حتى يتعرف؟ أو سمع من يقول إن من زاد على 11 ركعة فقد ابتدع؟ رحمه الله وغفر له اللي قال هذا، لكن ما نقل فليرجع الإنسان إلى كتب العلماء، ثم لا يفرض من نفسه أنه الخبير المطلع الحكم العدل الذي ما رضيه تم وما لم يرضه فهو باطل، لا، ينبغي أن يعرف نفسه، فهو لا يزال في سن النمو. نعم.
امرأة اغتسلت بالفندق ونوت أن تؤدي عمرة وتوجهت إلى التنعيم، ولكن في الطريق تعرضت لسرقة ما عليها من مال، ما عندها من مال، فعادت قبل الوصول إلى التنعيم، هل عليها شيء؟
لا، أحسن إنها عادت. النبي لم يفرض على أنها لمكة في كل ما أراد أن يعتمر يعتمرون، وإنما أراد لمن أتى مكة وهو يريد عمرة أن يحرم قبل أن يصل إليها. نعم.
هل هناك بأس في أن يحلق شعر، أن أحلق شعر رأس موس باستمرار بمعدل مرتين أو ثلاث مرات في الشهر؟
إذا كانت لك حاجة في ذلك فلا حرج، وإلا فإن السلف يرون أن حلق الرأس بدون سبب نوع من المثلة، هي التمثيل، لأنهم ما كانوا يحلقون رؤوسهم إلا في حج أو عمرة، وما عدا ذلك كانوا ينظفون رؤوسهم، ما يتركونها حتى تصدأ وتمتلئ بالعرق والنثل وغير ذلك. نعم.
هل المرأة تطوف حول الكعبة وليس معها محرم؟
نعم تطوف، إلا أنه ينبغي لها ألا تختلط بالرجال بحسب الإمكان. نعم.
يقول بعد الانتهاء من العمرة وعند الذهاب للحلاق للحلق يضع الصابون قبل الحلق قبل التحلل، هل في ذلك شيء؟
ما دام أنه انتهت عمرته ويريد أن يحلق فلا حرج فيه، لأنه لم يضع هذا الصابون ليتطيب وإنما لتيسير الحلق. نعم.
يقول إذا كنا نعيش في بلد يضيق على من يعفي لحيته أو حتى من يتوجه التوجه الإسلامي بحجة أنهم ينتمون إلى تيار معين ونحن في بلد عربي، هل يجوز لنا في هذه الحال أن نحلق اللحية؟
لا يجوز، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمتهن بأي سبب، وإنما عليكم أن تصبروا. لا أظنهم يتعرضون للعمال وهم لا يحلقون لحاهم أهل بلدكم، العمال يشتغلون من أهل البلد نفسها ولا يقول لماذا لم تحلق، لأنه يرى أنه إذا حلق يحب يتفرغ للحلق وهو يؤدي عمل. وإنما سألوا الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين من ولي أمر وغيره. نعم.
يقول أديت العمرة عن نفسي وأريد أن أؤدي العمرة عن ابن الميت البالغ من العمر 23 سنة، هل يجوز لي ذلك ومن أين يكون إحرامي؟
الجواز لا أستطيع أقول أنه لا يجوز، إلا أن الأفضل أن تنشئ عمرة أخرى إن شاء الله من سفر آخر وتأتي بعمرة عنه إن شاء الله. نعم. خلاص. كم الساعة؟ ها؟ حل الأذهان؟ أيه. ها؟